Non è a me. نحن في المهذب في كتاب قلنا بأن العدة للحامل أن تضع، العدة للحامل أن تضع لعموم قول الله جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبينا أمس أنها لو كانت حاملا في توأم فأنزلت الأول وما زال الثاني في بطنها فإنها لا تنقضي عدتها حتى تنزل الثاني. وبينا أيضا باتفاق الفقهاء أن التوأم مدته 6 أشهر، يعني أقل من 6 أشهر ينزل الثاني. لو نزل بعد 6 أشهر فهذا لا يكون توأم، هذا حمل جديد. البث متوقف هنا في الفيس. كيف؟ هي الآن شغال. غفر الله لك يا هبة، لكن ضاع عليك درس التفسير. الآن يعمل، كيف لا يعمل البث على الفيس؟ كيف لا يعمل؟ أنا الكتابة تأتيني الآن. طب الآن يعمل ولا ما يعمل؟ البث على الفيس الآن يعمل ولا ما يعمل؟ لا يعمل. عامة بينا كما قلنا إن كانت حاملا فعدتها بالوضع، إن كانت حاملا فعدتها بالوضع. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ولدت المرأة ولدا ميتا أو جنينا وقد بان فيه شيء من خلقة الآدمي من عين أو ظفر، في تخطيط آدمي، انقضت به العدة، انقضت به العدة لأنه جنين فيه تخطيط، لو قطع فيها تخطيط آدمي تنقضي به العدة. طيب جيد جيد. ووجبت فيه الغرة على ضاربها، لأنها لو قتلت قتلت جنينا وفي الجنين الغرة. وتصير الجارية به أم ولد، وإن أسقطت مضغة ليس فيها شيء ظاهر من خلقة الآدمي إلا أنه شهد 4 نسوة ثقات، وهذه خبرة النسوة الثقات من أهل المعرفة، أن فيه تخطيطا باطنا من خلقة ابن آدم تعلقت به الأحكام 4 في الولد، يعني تقاضي به العدة، وأيضا يكون فيه الغرة لقوله في الجنين الغرة. وقال أبو سعيد الأصطخري: أوتي بسخط لم يبن فيه شيء من خلقة الآدميين، فتوقف فيه فشهد القوابل 4 أنه مخطط مصور، يعني فيه تخطيط آدمي. فلذلك قال: لو فيه تخطيط آدمي إذن نعم. المتن هم يضعون المتن هنا إن شاء الله. فطرح في ماء جار فاستجزت وبان تخطيطه وتصويره فحكم بالقضاء العدة. كأنه في المرآة. عجيب جدا والله. شوف هذا أيضا تقدم المتقدمين يعني حتى في هذه القرون. شوف لما قطع فقط ولكن القوابل قالوا فيه تخطيط آدمي. فلما مرروا على ماء جار كأنها مرآة كأنها أشعة حمراء تحت الأشعة الحمراء ظهر تخطيط الآدمي. وكان الحكم كما قلنا إن كان فيه تخطيط الآدمي فالحكم تنقضي به العدة ويجب عليها واجب به الغرم. وإن أسقطت شيئا مستجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن شهد أربع من القوابل أن هذا مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لتخطط وتصور آدميا يعني. فقد قال الإمام الشافعي تنقضي به العدة. قال الشافعي تنقضي به العدة. وقال في أمهات الأولاد ما يدل على أنها لا تصير به أم ولد. فاختلف أصحابنا في هذا على طريقين. الأول منهم من نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين. والطريق الثاني منهم من حملهما على ظاهرهما فقال تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد. كأنه جمع بين القولين. قال ما دام التخطيط فيه موجودا متوقعا إذا تنقضي به العدة لكن لا تصير أم ولد إلا بولادة الولد وهذا ليس بولد. وإذا ألقت شيئا مستجسدا يعني قد يكون فيه جسد ولم يعلم هل هو مبتدأ خلق آدمي أم لا لم تنقضي به العدة لأنه لم يثبت كونه آدميا بالمشاهدة ولا بالبينة. لم يثبت كونه آدميا بالمشاهدة ولا بالبينة. فرع عليكم السلام ورحمه الله. فرع اقل مده الحمل الذي يولد بها الولد حيا ويعيش 6 أشهر. قال اصحابنا وهو اجماع لا خلاف فيه لما رؤيا ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اوتي بامراه ولدت 6 أشهر فهم برجمها فقال ابن عباس لو خاصمتك الى كتاب الله جل في علاه لخصمتك. ثم بين له الاستنباط فقال له قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال وفصاله في عامين فالفصال في عامين والحمل في 6 أشهر لأنه قال حمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال في الأخرى فصاله في عامين يبقى فصاله في كم شهر؟ 24 شهرا. إذا حمله يكون 6 أشهر وهذا أقل مدة للحمل. وهذا باتفاق أنه أقل مدة للحمل. أما أكثر مدة للحمل فاختلف العلماء في ذلك اختلافا عظيما. وسبب اختلافهم ليس الشرع لأنه لم يرد دليل من الشرع يثبت ذلك ولا يبينه. سبب اختلافهم الوجود. فأما مذهب الشافعية مذهبنا أكثر مدة الحمل 4 سنوات ولذلك حقا وجد من حملت فيه أمه 4 سنوات ونزل مع وجود الأسنان ومنهم من نزل وشعره يضرب من كبيه. فأكثر مدة الحمل 4 سنين. وذهب الإمام الليث وربيعة والزهري إلى أن أكثر مدة الحمل سبع سنوات تبقى حاملا سبع سنوات. والقول الثالث قاله الأوزعي والثوري أبو حنيفة وعثمان البتي أن أكثر مدة حمل سنتان. وروي عن عائشة ذلك أن أكثر مدة حمل سنتان. وعن مالك رواية ثلاثة، الأول 4 سنوات والثاني 2، وهذا أخذه من الزهري عليكم السلام ورحمة الله. والثالثة كقول أبي حنيفة والرابع ذهب أبو عبيد لأنه لا حد لأكثره. وسهل رجع في ذلك أن نقول هذه المسألة يحدها الشرع، فإن لم يحدها الشرع ولم تحدها اللغة نظرنا إلى الوجود فوجدنا أن هناك من النساء من حملت 4 سنوات، هناك من النساء من حملت 4 سنوات، وقد وجد من حمل سنتين وسبع لكن كان نادرا، وكان غالب الحمل 4 سنوات، كان غالب الحمل 4 سنوات. قيل لمالك حديث جميلة بنت سعد عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة عن السنتين في الحمل، قال مالك سبحان الله من يروي هذا، هذه جارتنا امرأة عجلان حملت 3 بطون كل بطن يبقى الحمل في جوفها 4 سنين، يعني 12 سنة في كل حمل 4 سنوات في البطن. وقال شيخ أبو إسحاق امرأة عجلان كانت حاملا 4 سنوات. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن سعيد بن مسيب أراه رجلا وقال إن أبا هذا غاب عن أمي 4 سنين ثم عاد وقد ولد هذا وله ثنايا أو نزل بأسنان، يعني كان في جوف أمه ولما نزل نزل بأسنان. وذكر القتيبي أن هرم بن حيان حملته أمه 4 سنين، وكذلك منصور بن ريان ومحمد بن عبد الله بن جبير وإبراهيم بن أبي نجيح ولدوا 4 سنين، وإذا وجد ذلك عاما وجب المصير إليه. يبقى المسألة دائرة على الوجود، المسألة دائرة على الوجود. فإن قيل قد روى سليمان بن عباد بن العوام قال كان عندنا بواسطة امرأة بقي الحمل في جوفها 5 سنين ثم ولدت غلاما له شعر إلى منكبيه فمر به طائر فقال له إش. فالحق أن الوجود يثبت ذلك، الغالب كان على 4 سنوات، قليل النادر 7 سنوات وسنتان، فيبقى الحمل 7 سنوات أو يبقى 2، لكن غالب النساء الحمل 4 سنوات، الحمل 4 سنوات. فإذا تزوج الرجل امرأة وطلقها فادعت أنها وضعت والدها وليدها وضعت ولدا تنقضي به العدة، فأقل مدة يقبل فيها قولها أن تدعي ذلك 80 يوما من يوم النكاح مع إمكان الوطء، فإن مضى لها من يوم النكاح وأمكن الوطء أقل من ذلك لم يقبل قولها لأن الولد لم يتصور في أقل من ذلك. جاء عن النبي أنه قال إن أحدكم لا يمكث في بطن أمي نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما. والتصوير والتخطيط لا يكون إلا بعد 40، الأخيرة بعد الأربعين الأخيرة. إذا صار مضغة يحدث هنا التصوير والتخطيط. ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع وأصناف النساء في الطلاق. قال: وإن كانت المطلقة حائلا نظرت، فإن كانت ممن تحيط لم يخلو إما أن تكون حرة أو أمة، يعني كانت من أهل الحيض، لأن الله جل وعلا قسم عدد النساء على الحيض وعلى غيره. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وقال على صنف من كانت من أهل الحيض: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فإن كانت مما تحيض، إذا طلق حائلا، يعني حائلا يعني ليس في جوفها شيء، ليست حاملا، فإن كانت مما تحيض ممن تحيض لم يخلو إما أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة اعتدت بثلاثة أقراء لعموم قول الله جل وعلا: والذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا أمر بلفظ الخبر، المعنى هذا خبر رد به الإنشاء، هذا خبر رد به الإنشاء. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمعنى تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء في القرء، القرء هل هو الحيض أم الطهر؟ قولنا عند الشافعية والمعتمد والجديد هو الطهر وليس الحيض، والأحناف قالوا بالحيض، الأحناف الحنابلة قالوا بالحيض، والشافعية في الجديد والمالكية قالوا القرء هو الطهر. والنبي سمى الطهر قرآن وسمى الحيض قرآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وروي أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: إنما السنة أن تطلقها في كل قرء طلقة. وهذا حديث لم يصح. والصحيح أن المسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر وقوي جدا من ناحية النظر، المذهب قوي جدا، لأن القرء الجمع أصل القرء في اللغة الجمع، يقول: قرأت الماء في الحوض، أي جمعته، والحوض يسمى المقراءة، وقرأت الطعام في الشدق، أي جمعته، والطهر هو تجميع الدم في الرحم. نعم. فإذا هنا القرء لغة الجمع، والجمع يكون هو الطهر. فالعلماء لهم أدلة كثيرة في من قال لأنه الطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض لأنه يعضلها بذلك. ولأنه لما قال ثلاثة قروء لا يكون ثلاث كاملات، ولا ولكن الحق بأن النص فاصل في النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسكي عن الصلاة، فإذا جاء قولك هو فقول لجنة العلماء والمطلقات تربصنا على أنفسهن ثلاثة قروء. هنا الإشكال عند العلماء، لأن القرء يقع على الطهر ويقع على الحيض، فمن ذهبنا أن المراد بالقرء المذكور في الآية الأطهار، وبه قال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة في الصحابة، ومن التابعين فقهاء المدينة السبعة والزهري وربيعة ومالك. وذهب الطائفة أن المراد إلى أن المراد بالقرء في الآية هو الحيض، وبه قال عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وابن مسعود ومن التابعين الحسن البصري والأوزاعي ومن أهل الكوفة سفيان الثوري وأبو حنيفة أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورواية أخرى وافقت الجمهور. دليلنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأدخل الهاء هنا في ثلاثة، إنما تدخل في المذكر دون المؤنث، فدل على أن المراد به ما لو صرح به ثبتت الهاء به، وهو ثلاثة أطهار دون ما لو صرح به وسقط الهاء وهي ثلاث حيض. فقالوا إذن هذه دلالة على أن المراد الحيض، لكن الأظهر هو كلام الأحناف، الأظهر في ذلك هو كلام الأحناف على أن القرء هو الحيض، لأن النبي قال صريحا للمرأة، قال إذا ذهب قرءك فاغتسلي وصلي، إذا ذهب قرءك فاغتسلي وصلي، يعني إذا ذهب حيضك. ولأن القرء مأخوذ من الجمع وحالة اجتماع الدم في الرحم وهو حالة الطهر، حالة اجتماع الدم في الرحم وهو حالة الطهر، فكان أولى. ولأن الله قال فطلقهن لعدتهن، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدة أمر الله بها أن يطلق في الأطهار لا في الحيض. وحكى المسعودي في الأقراء قولين، الأول أن الأقراء هو الأطهار، وهذا المعتمد في المذهب هو الأصح، والثاني أن الأقراء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، يعني كانقطع دم الحيض وكانت الإفرازات. يقولون هنا يكون الطهر، والصحيح الطهر لا يكون إلا بنزول علامة الطهر، إلا بنزول علامة الطهر. فإن طلق وهي حائض وقع الطلاق محرما ويأثم صاحبه بذلك، لأن النبي نهى عن الطلاق في الحيض، وغضب أن قال له عمر بن الخطاب إن ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي وتمعر وجهه ثم قال مره فليراجعها. فإن طلقها وهي حائض حالة كونها حائضا وقع الطلاق محرما ويأثم بذلك، وتكون معتدة، ولكن لا يحتسب لها بالحيض من الأقراء، فإذا طهرت دخلت في القرء، وهذا على قول المعتمد في المذهب. وقلنا بأن كلام الأحناف أوجه وأقرب إلى الدليل. وإن طلقها وهي طاهر وبقيت بعد الطلاق طاهرا احتسب بما بقي من الطهر قرآن، لأن الطلاق إنما حرم من الحيض أو في الحيض لئلا يضر بها بتطويل العدة، فلو لم يحتسب ما بقي من الطهر قرآن لكان الطهر في لكان الطلاق في الطهر أضر بها في تطويل العدة من طلاق الحيض. والأصل بذلك أن الله جل في علاه أراد أن يسر عليها وألا يوقعها في الحرج. فإن قيل قد أمرها الله تعالى أن تعتد بثلاثة قروء فكيف تجوزنا هنا أن تعتد بقرآن وبعد الثالث؟ قلنا هذه على عادة العرب، العرف أحكم بذلك أنهم يجبرون الكسر، إما إلغاء الكسر أو إجبار جبر الكسر، فهم يجبرون الكسر. فإن العرب تسمي اليومين وبعد الثالث ثلاثة أيام، وذلك قلنا لثلاث خلونا من كذا وكذا. وإن وافق انقضاء الطلاق انقضاء طهرها أو قال لها أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، فالمذهب أن الطلاق يقع محظورا ولا يحسب لهم بما يوافق لفظ الطلاق من الطهر قرآن، لأن الطلاق يتعقب الإيقاع فتكون العدة بعد الطلاق، وذلك يصادف أول الحيض. وخرج ابن عباس وجه آخر أن الطلاق يكون مباحا ويحتسب بالطهر الذي وافق لفظ الطلاق قرآن وليس بشيء. وإن قال لها أنت طالق في آخر جزء من أجزاء الحيض، آخر جزء أجزاء حيضتك، فهو طلاق محظور أو مباح على وجهين. إذن الخلاصة بذلك، إن كانت حاملة فبالوضع، وإن كانت حائلا فينظر في حالها هل هي يائسة أم هي صغيرة. فإن كانت يائسة فبالأشهر وهذا سيأتي، أو صغيرة فبالأشهر وهذا سيأتي. أما إن كانت حائلا وتحيض فعدتها بالحيض الأقراء ثلاثة قروء. والمذهب فيه قولان: القرء هو الحيض، القرء هو الطهر، المعتمد هو الجديد، القرء هو الطهر. وهذه من الأسماء المشتركة، ووافق المذهب مالك، وخالف ذلك الأحناف والحنابلة في رواية عنهم، ولأن أحمد أيضا وافق في الرواية بأنه طهر، أما الحنابلة فقالوا الأحناف أو الحنفية والحنابلة قالوا بأن القرء هو الحيض، وهو الأسعد الأقرب إلى الدليل، وهم الأسعد بذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء قرؤك فدع الصلاة، فإذا ذهب قرؤك فاغتسلي وصلي. هذا بالنسبة ل مسألة المهذب والعدد، وأن العدة كانت على الحيط القرب فهي ثلاث حيط لقولي قال الله فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الفروع على إن كانت أمة أو حرة. يوافق روح الشريعة فهذا قد يقال بل الحيض في ذلك والذي يوافق روح الشريعة. عامة المسألة فيها خلاف وخلاف قوي وهو من مضايق الخلاف. القرء هو الطهر، القرء هو الحيض، كل له دليل صراحة، لكن أسعد الناس بالدليل والأحناف في هذا الباب والقول القديم بأن القرء هو الحيض. نعم. طيب ندخل على سنن ابن ماجه.